بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الأحاديث التي ترجم لها في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب 12 باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد.
يعني ما الحكم في هذه الأفعال؟
قال: وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي،
هذا في قوله يعني ثم توضأ، نعم، أي أنه غسل فرجه الغسل العادي وحمل الوضوء على الغسل، نعم.
فقال: المراد به غسل الفرج. ثم رده ابن خزيمة،
يعني الإمام ابن خزيمة رد هذا التفسير وقال إن المراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي،
بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث، فقال: فليتوضأ وضوءه للصلاة.
يعني الوضوء الذي يعمل للصلاة، الوضوء المتعارف عليه وهو الوضوء الشرعي، نعم.
وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهوية،
نعم،
فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد العودة،
يعني على سبيل النظافة وعلى سبيل التنظيف، خصوصا إذا تنوعت الفروج، نعم. ايش قال لك؟ واظن المشار اليه هو اسحاق في نص الحديث.
ثم استدل ابن خزيمة على ان الامر بالوضوء للندب لا للوجوب،
يعني على ان الوضوء في هذه الاحوال وهو الوضوء بين المجامعة والمعاودة هو من باب الندب، يعني من باب المندوب إليه، ليس هو واجب،
بما رواه. نعم.
المشار إليه دي في راجع لكلام ابن خزيمة أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي وما ذكر
لا، وقال أن ابن خزيمة ذكره، قال: وأشار إلى أن المراد به إسحاق، نعم،
بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور. كرواية ابن عيينة وزاد فإنه أنشط للعود.
يعني إن هذا الوضوء يعين وينشط مسألة العود، مسألة المجامعة مرة أخرى، فهو أنشط للعود. نعم.
فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب،
على أن الأمر للإرشاد أو للندب وليس للوجوب والتعبد. نعم.
ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من
يعني ويؤيد أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي. نعم.
من طريق موسى ابن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ.
يعني هذا دليل على أن هذا ليس بواجب، وإنما هو مندوب إليه ومستحب. نعم.
قوله: ويحيى بن سعيد هو القطان، وينبغي أن يثبت في القراءة
وينبغي أن يثبت في قراءة هذا الحديث إذا قرأه وقال عن شعبة وعن فلان يقول كلمة كليهما، وإن كانت حذفت خطا لكنها تقرأ لأن هذا مما اصطلح عليه المحدثون. نعم.
قبل قوله عن شعبة لفظ كليهما،
إيه كليهما، نعم، أو كلاهما
لأن كلا من ابن أبي عدي ويحيى رواه
يعني كل واحد منهما رواه عن شعبة. نعم.
لمحمد بن بشار
رواه عن محمد بن بشار
عن شعبة
فيقول كلاهما أو كليهما، حتى يؤكد أن كل واحد منهما رواه عن شعبة. نعم.
وحذف كلاهما من الخط
يعني من الكتابة،
وحذف كلاهما من الخط اصطلاحا،
هذا يعني مسألة مصطلح عليها. جرت العادة، عادة المحدثين أنهم يحذفون مثل ما يحذفون كلمة قال، لكن عندما يقرؤون ينطقونها.
قوله: ذكرته، أي قول ابن عمر رضي الله عنهما المذكور بعد الباب، وهو قوله: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا،
هذا الذي قاله. نعم.
وقد بينه مسلم في روايتي عن محمد بن المنتشر قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فذكره وزاد، قال ابن عمر رضي الله عنهما: لأن أطلى.
نعم.
لأن أطلى بقطران أحب إلي،
لأن أطلي بقر بقر
بقطران
بقطران بقطران بقطران, بقطران.
لأن أطلي بقطران
خير لي من
بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك،
يعني من أن يتضمخ بالطيب ويبيت تلك الليلة متطيبا ثم يصبح محرما، لأنه كان يكره مس الطيب عند الإحرام. نعم.
وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار، فكأن المصنف اختصره لكونه المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة.
نعم.
أو حدثه به محمد بن بشار مختصرا،
يعني ذكر له الحديث مختصر، في حين أن غيره رواه مطولا، فالبخاري أورد الرواية المختصرة. نعم.
قوله أبا عبد الرحمن يعني ابن عمر رضي الله عنهما،
وهذه كنيته أبو عبد الرحمن. نعم.
استرحمت له عائشة إشعارا بأنه قد سهى،
يعني إن عائشة لما أخبرت بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أطلي بقطران خير من أن أتضمخ بالطيب، قال أبو عبد الرحمن يرحمه الله، فدعت له بالرحمة. نعم. وهذا تعبير منها عن أنه أخطأ فيما قال، لأن أبا عبد الرحمن قال قولا، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، حيث إن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كانت أو قالت إنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طاف على نسائه وأصبح ثم أحرم، والطيب وأثر الطيب عليه. نعم.
لأنه قد سهى فيما قاله، إذ لو استحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. قوله فيطوف كناية عن الجماع، وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة.
نعم. فيكون هذا الحديث مطابق لترجمة البخاري، وهي ما حكم من باشر أو من جامع ثم عاد. نعم.
وقال الإسماعيلي يحتمل أن يراد به الجماع، وأن يراد به تجديد العهد بهن،
يعني بالنساء. نعم. يعني حتى ولو بغير جماع إنه يلتقي بهن. نعم.
قلت والاحتمال الأول يرجحه الحديث الثاني،
يعني والظاهر أن الاحتمال الأول هو المراد وهو الجماع، والحديث الثاني يقويه. نعم.
لقوله فيه أعطي قوة 30،
يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على ذلك الفعل مع سائر نسائه التي بلغنا 9 أو 11، إذا ضممنا السريتين أو ذو أمهات الأولاد إليه إلى الزوجات كنا 11، وإذا أبعدناهن كنا 9. نعم. فهو قادر على معاشرتهن لأن الله أعطاه هذه القوة. نعم.
ويطوف في الأول مثل يدور في الثاني،
كلاهما بمعنى واحد، يعني بأنه يجامع.
قوله ينضخ بفتح أوله وبفتح الضاد المهملة،
هنا جاءت الرواية ينضح وينضخ بالحاء وبالخاء، فبالحاء هي المهملة وبالخاء هي المعجمة، وإنما وصف ذكر أو أخبر باللفظين إما بمعنى أن إما أنهما بمعنى واحد، أو أن في النطح ما يدل على أن الطيب كان رقيقا يعني يسيل، وإما بالنطح مما يدل على أن الطيب كان جامدا فيقال للجامد ينضح وللرقيق ينضح. نعم.
قوله ينضح بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالخاء المعجمة، قال الأصمعي النضح بالمعجمة أكثر،
يعني في الروايات أكثر من كلمة النضح. نعم.
أكثر من النضح بالمهملة، وسوى بينهما أبو زيد،
يعني كلاهما بمعنى واحد.
وقال ابن كيسان أنه بالمعجمة لما ثخن
فيما ثخن
أو ثخن،
يعني في الطيب إذا كان ثخينا،
وبالمهملة لما رق
لما كان الطيب فيه رقيقا. نعم.
وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام،
يعني أنهم شاهدوا أثر الطيب أو عين الطيب بعد أن اغتسل الغسل الأخير ولبس الإحرام، وكان الطيب في مفرقه في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم يشاهده الناس، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
نعم.
قال الإسماعيلي بحيث أنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء. وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحج،
يعني حكم مسألة استمرار الطيب بعد الإحرام.
حديث 268. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11.
ومعنى يدور يعني يطوف عليهن، بمعنى أنه كان يجامعهن في هذه الفترة.
قال قلت لأنس أكان أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. قال
يعني
سعيد
قوة 30 رجلا.
قال سعيد عن قتادة عن أن أنسا حدثهم 9 نسوة،
يعني أن النسوة نساء النبي كن 9 ولم يكونوا 11. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 268 أطرافه فيه 248 5068 5215،
يعني الحديث كرره البخاري 3 مرات في كتابه.
قال ابن حجر رحمه الله قوله معاذ بن هشام هو الدستوائي،
والدستوائي نعم،
والإسناد كله بصريون. قوله في الساعة الواحدة،
يعني المراد بالساعة يعني الفترة الواحدة، وليس المراد بها الساعة الزمنية التي وضعها أهل الهيئة، يعني وضعها أصحاب المواقيت. نعم.
المراد بها قدر من الزمن لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة،
يعني أصحابه علم المواقيت. نعم.
قوله من الليل والنهار، الواو بمعنى أو،
يعني كان يطوف على نسائه يعني في الساعة من ليل أو ونهار، المراد بها من ليل أو نهار. نعم.
ويحتمل أن تكون على بابها،
يعني يحتمل أن تكون الواو هنا على وضعها، فيكون معاشرته لهن قبل يعني الغروب ويستمر إلى بعد الغروب، فتكون ساعة متصلة من ليل ونهار. نعم.
ويحتمل أن تكون على بابها بأن تكون تلك الساعة جزءا من آخر إحداهما،
من آخر إحداهما يعني النهار، من أول الثاني يعني الليل،
وجزء من أول الآخر،
من أول الآخر. نعم، يعني الوقت الآخر.
قوله وهن إحدى عشر، عشرة
يعني وعدد النسوة إحدى عشرة.
قال ابن خزيمة تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه.
نعم.
ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة،
لكن أورد على هذا التفسير إشكال، وهو هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإحدى عشرة نسوة في وقت واحد؟ هذا هو الإشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة ما كانت عنده إلا امرأة واحدة وهي خديجة رضي الله عنها، فلما توفيت خديجة تزوج بعدها سودة، وعندما قدم المدينة كانت زوجته سودة، ما عنده إلا امرأة واحدة. وفي السنة الثانية من الهجرة بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فكانتا زوجتين سودة وعائشة. ثم في السنة الثالثة والرابعة تزوج حفصة، وتزوج أم سلمة، وتزوج زينب بنت جحش، فصرنا خمسا. ثم في السنة السابعة، سنة صلح الحديبية، تزوج بأم حبيبة التي قدمت من الحبشة، وبميمونة بنت الحارث، وبجويرية بنت المصطلق أو جويرية بنت الحارث بعد غزوة بني المصطلق، فصرنا ثمانية أو تسعة، ولم يجمع أكثر من هؤلاء. وتزوج أيضا بزينب بنت خزيمة، لكنها ما بقيت معه إلا شهرين أو ثلاثة أشهر ثم توفيت. لكن من قال إنهن إحدى عشرة أضاف إليهن أضاف إليهن ماريا وهي أم ولد كان المقوقس هداها إليه، وريحانة كانت من سبي بني قريظة، لكنهن كن أمهات أولاد ولم يكن أزواجا. فمن قال إن له إحدى عشرة نسوة يعني قال على سبيل التغليب، ومن قصرهن على الزواج قال تسعة. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعهن من أول أيامه ولا في آخر أيامه، لأنه توفي صلى الله عليه وسلم عن 90. نعم.
ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة فقالوا 9 نسوة انتهى. وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد بن أبي عروبة فعلقها هنا ووصلها بعد 12 بابا بلفظ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يوم.
وهذا إما أن يكون في ليلة السفر التي أراد الخروج فيها إلى الحج، فهي حالة يعني فردة ولم تكن شأنه. وبعض أهل العلم قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأمورا بالقسم، فكان له أن يعاشر من منهن من شاء. وبعضهم كما قال ابن العربي الله سبحانه وتعالى أحل له ساعة من نهار، وكانت بعد صلاة العصر له أن يلتقي بزوجاته ويعاشر من أراد منهن، وليس له قسم وليس عليه قسم في هذه الساعة، فكان ربما عاشرهن أو أغلبهن، فعد ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الأمور يعني أولا قيلت اجتهادا وليس فيها نص صريح من أنه كان يفعل ذلك، إلا إذا كانت ثمة مناسبات كقدومه من سفر أو إرادته السفر، حيث كان يقرأ بين نسائه فمن خرج سامها سافرت معه وبقي البقية، فكان كأنه يودعهن صلى الله عليه وسلم. نعم.
بلفظ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على الحالتين، لكنه وهم في قوله إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة، حيث
يعني كان يجمع يعني كان عنده 9 نسوة ولم يكن عند قدومه المدينة إلا امرأة واحدة، ثم أضاف إليها في السنة الثانية عائشة رضي الله عنها. نعم.
في قوله أن الأولى كانت في أول مقدمه المدينة حيث كانت تحت 9 نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده 11 امرأة.
11 امرأة.
11 امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الرابعة، في السنة الثالثة والرابعة.
نعم.
ثم تزوج زينب بنت جحش في 5، ثم جويرية في 6، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 7. هؤلاء جميعا من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. واختلف في ريحانة، وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أو عرض عليها أن يتزوجها، وبالضرب عليها
ويضرب ويضرب عليها يعني الحجاب
ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه
يعني أن تبقى جارية ولا تبقى زوجة.
والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر
يعني أنها ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل.
نعم.
قال ابن عبد البر مكثت عنده شهرين مكثت عنده شهرين أو ثلاثا. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، مع أن سودة كانت وهبت
وهبت
يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه. فرجحت رواية سعيد فرجحت رواية سعيد، لكن تحتمل رواية هشام، ولكن تحمل
نعم
ولكن تحمل رواية هشام على أنه ضم ماريا وريحانة إليهن،
لأنه قال يعني نساءه فدخلنا تحت هذا الاسم من باب التغليب.
وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا. وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من اطلع عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها،
أن مجموع النساء اللاتي صار لهن هذا الوصف، إما أنه دخل بهن بعد الزواج أو أنه طلقهن قبل الدخول، يعني تزوجهن لكن طلقهن قبل الدخول كقصة المستعيذة، أو أنه خطبها ولم تقبل كقصته مع أم هاني، أو أنه يعني حاول أن يتزوجها. هؤلاء جمع أهل العلم أسماءهن وقصصهن، فبلغنا نحو من 30 امرأة. وأحيانا قد تكون المرأة يتكرر اسمها، لأن ما هي تذكر مرة باسم ومرة بلقب، لذلك يعني هذا ما اجتهد به الفقهاء أو العلماء الذين تتبعوا أمر أحواله صلى الله عليه وسلم من حيث الزواج ثبوته وعدم ثبوته. نعم.
أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغت 30. وفي المختارة من وجه آخر عن أنس تزوج 15، دخل منهن 11 ومات عن 9.
نعم. حيث ماتت قبله زينب بنت خزيمة وخديجة. نعم.
وسرد أسماءهن أيضا أبو الفتح اليعمري ثم مغلطاي، فزدنا على العدد الذي ذكره الدمياطي وأنكر ابن القيم ذلك.
نعم. ابن القيم يعني في كتابه ولعل كتابه زاد المعاد أورد هذه الأقوال ثم أنكر ذكر بعضها وأبقى بعضها. نعم.
والحق أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء،
يعني على اختلاف بعض الأسماء أو اختلاف بعض الأحوال. نعم.
فبمقتضى ذلك تنقص العدة والله أعلم.
يعني ينقص العدد الذي نسب إليه في أمر الزواج. نعم.
قوله أو كان بفتح الواو هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام.
يعني سؤال أو كان.
وميز ثلاثين محذوف.
مميز ثلاثين أو مميز ثلاثين محذوفا. نعم.
ومميز ثلاثين محذوفا أي ثلاثين رجلا.
يعني كان أعطي قوة ثلاثين رجلا. نعم.
ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى من معاذ بن هشام أربعين بدل ثلاثين.
لكن يقولون هذه رواية شاذة. نعم.
وهي شاذة من هذا الوجه. لكن في مراسيل طاووس مثل ذلك.
يعني أنها أربعون.
وزاد في الجماع وفي صفة الجنة.
وزاد قوله في الجماع يعني أعطي قوة أربعين في الجماع لا في غير ذلك. نعم. ثم ذكر قول إن أهل الجنة الرجل الواحد يعطى قوة مئة. وعلى هذا القول قال صاحبه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة أربعين في الدنيا والرجل في الجنة يعطى قوة مئة فيكون ما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 4000. وهذا كله افتراض يعني ما ورد به دليل.
قال وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله. وزاد من رجال أهل الجنة ومن حديث عبد الله بن عمرو رفعه أعطيت قوة 40 في البطش والجماع.
في البطش والجماع يعني في المقاتلة وفي الجماع.
وعند أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه أن رجلا من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة.
نعم.
فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا صلى الله عليه وسلم 4000.
نعم.
قوله وقال سعيد هو ابن أبي عروبة كذا للجميع إلا أن الأصيلي قال إنه وقع في نسخة شعبة بدل سعيد. قال وفي عرضنا على أبي زيد بمكة.
نعم. يعني وفي قراءتهم على أبي زيد في مكة أو في نسخة شعيب قال أبو زيد ولم يقل أبو سعيد. نعم.
وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد.
على أنه سعيد ولي... نعم أنه قال سعيد.
قال أبو علي الجياني وهو الصواب.
يعني سعيد الذي في بعض الروايات سعيد بن أبي عروبة هكذا مسمى وفي هذه الرواية سعيد فقط بدون تسمية.
قلت وقد ذكرنا قبل أن المصنف وصل رواية سعيد وأما رواية شعبة لهذا الحديث عن قتادة فقد وصلها الإمام أحمد
في مسنده يعني.
قال ابن المنير ليس في حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة، فيحتمل
يعني هنا ابن المنير يقول لو أخذنا هذا الحديث وأردنا أن نطبقه على ترجمة الإمام البخاري التي أوردها لا نجد مناسبة بينه وبين حديث الدوران. نعم.
فيحتمل أنه طاف عليهن واغتسل في خلال ذلك عن كل فعلة غسلا
نعم.
أو غسلا. قال والاحتمال في رواية الليلة أظهر منه في الساعة،
يعني أنه غسل غسلة واحدة في الليلة. نعم. لأنه في كل فعلة يغتسل.
قلت التقييد بالليلة ليس صريحا في حديث عائشة، وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة،
لأنه في كل مرة يغتسل. نعم.
كذا وقع في روايات في روايات للنسائي وابن خزيمة وابن حبان.
نعم.
ووقع التقييد بالغسل الواحد في غير ذكر الليلة في روايات أخرى لهم ولمسلم، وحيث جاء في الحديث أنس التقييد بالساعة لم يحتج إلى تقييد الغسل مرة.
نعم. يعني السبب في كونه لم يقل في يعني أن يغتسل عند كل فعلة، لأنه قال إنه جمع دار عليهن في ساعة واحدة،
لأنه يعتذر أو يعتذر أو يتعسر،
يعني لأن هذا من الأمور التي يصعب تطبيقها. في ساعة واحدة يدور على 9 نسوة يغتسل عند كل واحدة،
وحيث جاء فيها تكرار المباشرة والغسل معا، وعرف من هذا أن قوله في الترجمة في غسل واحد أشار به إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وإن لم يكن منصوصا فيما أخرجه كما جرت به
أن الاغتسال كان مرة واحدة
كما جرت به عادته، ويحمل المطلق في حديث عائشة على المقيد من حديث أنس ليتوافقا، ومن لزم جماعهن في الساعة ومن لزم
ومن لازم
جماعهن في الساعة أو الليلة الواحدة عود الجماع كما ترجم به، والله أعلم.
فتكون هذه المناسبة لقوله أو عاود الجماعة.
واستدل به المصنف على كتاب النكاح
يعني البخاري
في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من النساء،
يعني يستحب للرجل أن يكثر نساءه حتى يكثر من معاشرتهن. نعم.
وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه،
يعني وهذا الحديث استدل به على أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو قول طائفة من أهل العلم،
يعني بعض أهل العلم قالوا ذلك لأن الله تعالى أشار إليه بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. نعم.
وبه جزم الاصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب،
أنه واجب عليه القسم. نعم.
ويحتاج من قال به إلى الوجوب عن هذا الحديث، فقيل كان ذلك برضا صاحب النوبة، أو كان ذلك برضا صاحب النوبة.
ويحتاج ولا ويحتج ولا ويحتج؟
ويحتاج.
نعم.
ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث، فقيل كان ذلك برضا صاحبة النوبة،
يعني أنه يستأذنها في أن تأذن له بمعاشرة غيرها في تلك اللحظة وفي تلك الليلة، لكن هذا قال قياسا أو مثله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وأراد أن يتمرض عند أم المؤمنين عائشة استأذن سائر النساء. وهنا فرق بين أن يمرض وبين أن يؤذن له في أن يعاشر غيرها، غير صاحبة النوبة من النساء، فليتأمل هذا.
كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة،
يعني كان هذا الحادث الأمر يقع إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم ودار على النساء، وبعد أن يفرغ من القسمة يستأذن أو أنه يعاشر النساء كلهن في هذه الليلة ثم يبدأ القسمة من اليوم الثاني. وهذا أيضا يعني من الأمور التي يستبعد أن تكون من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكرت أن قد يكون هناك أمر طارئ مثل تحضيره للسفر.
نعم.
إذا أراد السفر للحج أو أراد السفر للجهاد، فهنا يعني لعله من أجل أن يودعهن ومن أجل أن القسمة يتوقف يعاشرهن جميعا، أو عندما يقدم من السفر حيث يريد أن يبدأ القسم من جديد فيعاشرهن ثم يبدأ القسم من جديد، فهذه لهذه المناسبات يفعل ذلك. وأما أنه يفعله لغير هذه المناسبات فهو من المستبعد في فعله عليه الصلاة والسلام، الذي يظهر فيه حرصه على القسم صلى الله عليه وسلم. الله. نعم.
وقيل كان ذلك عند إقباله من سفر، فإنه كان إذا سافر أقرع بينهن، فيسافر بمن يخرج سهمها، فإذا انصرف استأنف، وهو أخص من الاحتمال الثاني، والأول أليق بحديث عائشة وكذا الثاني،
يعني أنه كان يدور على نسائه بعد صلاة العصر.
ويحتمل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها.
بعد وجوب القسم والقسمة؟
قبل وجوب القسمة.
نعم.
ثم ترك بعدها. وأغرب ابن العربي فقال إن الله خص نبيه بأشياء، منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة.
يعني فترة بعد العصر هذه كأنها خاصة به ولا تعد من القسم. نعم.
وكانت تلك الساعة بعد العصر فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا.
يعني هذا الأمر يحتاج إلى دليل يستند إليه. نعم.
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع وهو دليل على كمال البنية على كمال البنية وصحة الذكورية، والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام أن
يعني هذا يدلك أيضا على أنه أكثر من الزواج وله وللكثار من الزواج حكمة، وهي أن النساء ينقلن عنه ما يخفى فعله في عند غيرهن. نعم.
والحكمة في إكثار أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها. وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب، ومن ثم فضلها فضلها بعضهم على الباقيات.
ومن ثم فضلها يعني فضل عائشة على سائر النساء لأنها حققت هذه الحكمة وحققت هذه العلة. نعم.
واستدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء بناء على أن المراد بزائدتين على التسع ماريا وريحانة.
هذه مسألة فقهية، ولو أن الرجل ظاهر من أمته هل يقع الظهار على الأمة أو لا يقع الظهار إلا على الزوجة الحرة؟ المسألة قال بها الإمام مالك أنه لو ظاهر من جاريته يقع الظهار، ودليله في هذا أن علماء السيرة اعتبروا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا إن النبي كان له 11 نسوة ماريا وريحانة، وماريا وريحانة هن جوار وسريات وليست بزوجات، لكن لما عدوا في الزوجات شملهم هذا الحكم. هذا وجهة نظري الإمام مالك رحمه الله. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.